بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الإخبار عن قضية عليها مدار الفلاح والنجاح، فليس كل عمل مشكورا، وليس كل جهد مقبولا. ليست القضية في مجرد الكثرة من الأعمال، لكن الأهم من ذلك أن تعمل عملا موافقا تحققت فيه شروط القبول. طب إيه هي شروط القبول؟ حتى يرجى من العمل القبول لابد أن تتحقق فيه شروط، أولها الإخلاص، أن تعمله لله خالصا، ليس لأحد حظ في عملك، لله مجرد، لا تريد ثناء ولا مدحا ولا رفعة في الدنيا ولا شيئا، إنما تقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ولا ترجو سواه. وهذا يعني نفي الشرك عن العمل ونفي الرياء، فالمرائي لم يخلص في عمله لله، والمشرك جعل العمل لغير الله تعالى. إذن الشرط الأولاني أن تجعل همك لله عز وجل في كل أقوالك وأعمالك. القضية الثانية المتابعة. أحيانا أستحسن أمرا أقول والله المسألة دي شكلها كويس، إيه المانع عملها؟ إيه المانع أتعبد بصورة معينة، بهيئة معينة، بكيفية معينة؟ لك ماشي، لكن سأل أولا: هل هذه العبادة ورد عليها الدليل والنص أو لا؟ أي عمل تريد الإقدام عليه اسأل الأول، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل على إثباتها. إذن فلن تقدم خطوة أو تصنع عملا أو تعقد شركة أو تقوم بعمل إلا بعد المعرفة أهذا العمل مما شرعه الله عز وجل أو لا. دي المتابعة. ولذلك قال العلماء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وفي ناس ممكن تجتهد في أعمال كثيرة لكن ليس على هذا العمل دليل. ولذلك لما نأتي على صور بعض المبتدعة سنرى أن الكثير من المبتدعة أصحاب عبادة وتضحيات وجهاد، ويعتقد أنه محسن، لكن في الواقع آثم على كل أعماله، هو بيتعبد ويتقرب إلى الله بهذا العمل اعتقادا من أنه على الإحسان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. الخوارج كانوا عباد، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، لكنهم خالفوا المتابعة، لم يسيروا على المنهج. ولذلك لابد لكل عاقل أن يسأل نفسه قبل العمل أهو مشروع أو لا. إحنا بيجينا كثير من الناس يقول والله أنا اشتريت وبعت وعملت، ثم بعدما يجد الخسارة يجي يسأل. هو وقع في ربا، وقع في مخالفة، وقع في خطأ محض. طب أنت قبل ما تعمل الكلام ده ليه ما سألتش؟ أين المستشارون لك في القضايا الشرعية؟ لا يسأل حتى يأتي العمل بالخسارة يبدأ يسأل بعد كده. دي آفة عظيمة احنا بنعاني منها. فلذلك لابد في كل عمل تريد به وجه الله عز وجل أن يتحقق الشرطان: الإخلاص مع متابعة السنة النبوية في كل قول أو عمل. فهنا فريق من الناس: أفمن زين له سوء عمله، العمل سيء لكن هو شايفه إيه؟ حسن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ربنا بيعلمنا هو مين دول يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هو متخيل انه ضل، معتقد انه على الضلال، معتقد ان عمله دوت لا يقبل ولا قيمة له ابدا. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض يقول لك احنا مفسدين؟ لا، قالوا انما نحن مصلحون. لكن ربنا مهما قالوا واقسموا على ذلك، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا حال كثير من الناس، هو على الضلال وعلى الهلكة لكنه لم يراقب نفسه. وكثير من الناس هو ينتقد غيره لكن هو بعيد عن النقد، فوق مستوى النقد، قاعد مراقب لكل الناس، وربما يسمع منك الخير الكثير ولا ينقل ولا يحفظ ولا يروى. أول ما لسانك يزل بكلمة يطلع لك بإيه؟ بانتقادات. وهي طباع، في طباع من الناس لا تقع أعينها إلا على الخبيث، ولا تنشر إلا الفلتات والسقطات والزلات. ابن القيم له كلمة كده قوية شوية بس ده واقع موجود. قال رحمه الله تعالى: إن من الناس من طبعه طبع خنزير. وده واقع والله. يمر على الطيبات فلا يلوي لها عنقا، فإن وجد رجيعا أو روثا قمه والتهمه. فترى كثيرا من الناس يسمع منك الخير أضعافا مضاعفة، فإن وجد سقطة أو كلمة عوراء قام فنشرها بين الناس. وده حال كثير من الناس، وده حال كثير من المعترضين والنقاد، يجلسون ليتلمسوا العثرات والهفوات والذلات، لكن الخير المسموع ده كله إيه؟ لا ينشره ولا ينقله ولا يعتبر به، وهذا من الضلال. ولذلك قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الإضلال والهداية بأسباب، والهداية هدايتان: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فأحيانا عندما يبتعد الإنسان عن أسباب الهدايات يبتعد عن معرفة الحق. هو رافض يسمع العلماء، رافض يدخل الجامع، رافض يفتح المصحف، إذن هو إيه؟ تسبب في باب الإضلال، فنأى بنفسه عن أبواب الحق. فترتب على ابتعاده عن الحق أن يكتب الله عليه الضلال لإعراضه. مش ربنا لن يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، يقيم على الحجة الأول، فلما تقام الحجة ويعرض ويستكبر عند ذلك يقع العقاب، زي ما وقع لقوم ثمود. بيسمع كده الآية يقول لك إيه: وأما ثمود فهديناهم. هداية الدلالة، هو عرفتكم الحق والدليل، لكن عملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. عرف الحق والضلال، بس أهواء النفس ونزغات الشيطان وغلبت الدنيا على قلبي جعلته يقدم الدنيا على الآخرة، بس عرف الحق. لكن لن يعذب الله أحدا إلا بعد البينة والبرهان. ومن رحمة الله تعالى أن من لم تصله الحجة سيختبر يوم القيامة، يعني مفيش حاجة إيه؟ مفيش عذر. لن يدخل النار أحد إلا بعد البيان وإقامة الحجة. طب واحد ما وصلهوش البيان، واحد كده نشأ في مكان ولم يسمع ولم يعرف شيئا عن الإسلام، واحد طلع أحمق لا يدري ولا يعقل، واحد أصم لم يسمع ولم يفهم، يجمعون يوم القيامة فيختبرون في عرصات الموقف. اللي يطيع ربنا يخش الجنة واللي يعصي يخش النار. شفت ايه ده بعد انقطاع العمل، بس دول جزئية خاصة، مثال خاص لأناس ما وصلتهم حجة الله عز وجل. ربنا مش هيعذبهم إلا بعد إجراء العمل عليهم. فإذا اختبروا في هذا الاختبار وأطاعوا دخلوا الجنة، عصوا دخلوا النار. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتفرح بأن دول ضلال ودول كفرة وربنا يبعدنا عنهم، ماشي. لكن لابد للمسلم أن يكون مهتما لهداية الخلق. ما بقاش فرحان أن ده مات كافر، أنه مات يهودي، بالعكس ده أنا أكون سعيدا عندما يهتدى على يديه، عندما يؤمن بدعوتي. يبقى ده في ميزان الحسنات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فقل لواحد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن دعوته ونأى، الرسول كان قلبه بيتمزق من الغيظ، زعلان إن أنا دعيت فلان وفلان وفلان وأعرضوا وماتوا على الكفر، طب عمل اللي عليه ولم يستجيبوا، يفرح بقى في 60 داهية؟ لا، بل إنه كان يجلس يغتم ويبكي ويحزن لموت بعض الناس على الكفر، فقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني ربنا بيقول له يا محمد أنت هتموت نفسك من الغم ليه؟ عشان هم معرضين. ما تزعلش، الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. لكن كان حريص، ولما نأتي على بعض المواقف في حياته، لما مثلا مات عبد الله بن أبي بن سلول، أظن ده يعني إيه؟ رأس في الضلال. طب لما مات، ولما نأتي على مواقف عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل معه إيه؟ قذفه في عرضه وخذل الجيش عنه وسبه في مواضع ونال منه في مواضع وحرض الناس عليه وعمل انقلاب على الدولة، يعني كل غلط عمله. طب لما يموت عبد الله بن أبي كان فرحان ولا كان زعلان؟ كان حزينا. فأتى ابنه عبد الله الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قميصه ليكفن فيه أباه. قال له يا رسول عايز القميص بتاعك أكفن فيه أبوي، راح مديله القميص بتاعه. وبعدين بقى إيه، وجد أنه هو عنده إقبال على هذا الأمر، يعني في استعداد، قال طيب ما تيجي تصلي عليه. طب أنت بالله عليك لو وقع من رجل لك بعض هذا الأمر، لو واحد سبك في عرضك، احنا النهارده يا اخواني لما نختلف في اي قضيه من القضايا التي اختلف فيها العلماء، هذا فراق بيني وبينك، لا سلام ولا كلام ولا جنازة ولا استغفار. طب الرجل دوت شوف كل اللي عنده مع رسول مش شوية. فقال: ألا تصلي علي؟ فقام وهم بالصلاة علي. عمر بن الخطاب لم يستوعب الرحمة دي كلها، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، شده كده، مش متخيل ان واحد زي دوت يتصلى عليه، وفعل ما فعل معه. فقال له: تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني فقال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فسوف أزيده على 70. يعني لو ينفع أن أنا أستغفر له 700, 2000, 100,000 لفعلت. الكلام ده مع مين؟ مع عدو محارب ضال. إذن المسلم حريص على هداية الخلق مش حريص على إضلال الخلق، وهذا يعني أن نغير نظرتنا إلى أصحاب المعاصي والضلالات. ويمكن اللي أنت عملت تدعو عليه بالهلاك والبوار قد يكون بعد ذلك حصنا للإسلام. وكلام ده وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الصحابة في أحد، 70 صحابي، ومثل بحمزة. الرسول دعا على أراد أن يدعو على مشركي مكة، رب العالمين عاتبه، لأنه هيدي على مين؟ على خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو سفيان. الناس دول بعد كم سنة كانوا إيه؟ حصن الإسلام. فلما هم بالدعوة عليهم رب العالمين نهاه، فقال له: ليس لك من الأمر شيء، ما تعملهاش ديت. ليه؟ لأنك لا تعلم الغيب، أنت ما تعرفش الناس بعد كم سنة كيف يكونون معك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يمكن ربنا إيه؟ يقدر التوبة لهؤلاء. طب ما ده اللي حصل، خالد أصبح سيفا من سيوف الإسلام، وأبو سفيان في يوم حنين هو اللي ثبت وأخذ بزمام دابته ولم يتحرك ولم يفر، وقف كده صدره كده فدا جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ده أبو سفيان اللي انت كنت عايز ايه؟ تدعو عليه بالهلاك في أحد، ربنا جعله سببا في حمايتك. إذن فلا ينبغي أن ننظر إلى العصاة والمعاندين نظرة استبعاد وإقصاء، لا، إنما ننظر نظرة رحمة وهداية. هم محتاجين الدعوة، محتاجين التعلم، محتاجين الإسلام، فيحتاجون منا لسانا لطيفا وقلبا رحيما. إن الله عليم بما يصنعون. ثم انتقل إلى قضية أخرى لتعليم عظمة الله تبارك وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الكلام ده كله ليه؟ كذلك النشور. دايما القرآن الكريم يضرب لنا المثال بالمحسوس حتى نستعمله في القياس على الغيب. يعني ايه؟ مش احنا بعد الموت سنعود الى دنيا تانية وسنقوم من القبور لعرض وحساب، يعني حياة تانية جديد. طب الكلام دوت غيب ولا شهادة؟ شيء معلوم ولا شيء مشاهد وشايفينه بعينينا؟ غيب. طب الغيب دوت كثير من الناس يعترض عليه، يقول لك: ازاي بعد ما نبقى تراب وتتنافر ذرتنا نيجي بعد كده ربنا يجمعنا ونقوم للعرض والحساب؟ وده كان اعتراض المشركين. ولما جه العاص بن وائل وراح المقابر وخد حتة عظمة كده وقعد يفتها بين صوابعه وقال يا محمد أتقول إن ربك يحيي هذا بعدما أرى؟ الكلام ده عقلا يعني في المنطق ينفع؟ هو واخد العظمة من القبر وعمال يفتها بقى تراب، بقى معقول الكلام ده شرعا وعقلا ومنطقا يرجع تاني للدنيا ويبقى إنسان حي بلحمه ودمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله تعالى ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب إحنا عشان نفهم القضية دي تقولك طيب هديك مثال، الأرض جافة صحراوية والسحاب واقف في السماء أبعد حبة رياح تثير السحاب تحركه فيتحرك السحاب وأرسل الرعد فينزل المطر تهتز الأرض يخرج النبات بعدما كانت أرضا ميتة. اللي حصل ده في الدنيا هو بنفسه على نفس المنوال سيحدث للإنسان عند البعث، بس كده. سبحان الله، لما تنزل كده في الصحراء قبل المطر ما ينزل الأرض كلها صفرة جافة، بعد المطر بكم ساعة تحس إن الأرض إيه؟ اتغيرت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذن لا ريب في البعث. وإخواني والله هذه القضية هي أعظم أسباب الاستقامة. عايز تستقيم على الطريق على طول خليك فاكر المسألة ديت، إن أنت بعد الموت هتقوم وتعرض وتحاسب وفي صحيفة وأعمال وميزان وصراط، يعني دنيا تانية. هذا يجعلك على باب الاستقامة بمعرفتك البعث بعد الموت، ودي أكبر قضية خالف فيها المشركون. فإذا كنا عايزين أمر مشاهد أهو قدام عينينا، المطر بينزل على الأرض تهتز وتتحرك وتخرج الحية بعدما كانت ميتة. هذا الذي يجري هو الذي سيجري على الإنسان يوم القيامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. كل إنسان عايز يبقى عزيز في الدنيا، ده مطلب، مطلب شعبي أن نكون أعزة في الدنيا، صح ولا لا؟ لكن اختلاف مشارب الناس كيف تتحقق العزة. في واحد يعتقد أن العزة في مصاحبة أصحاب الوجهات، ده أنا بقعد على القهوة مع اللواء فلان يبقى أنا كده إيه؟ عزيز. واحد تاني يعتقد أن العزة في جمع المال، واحد تالت يعتقد أن العزة في بيع ضميره ليصل إلى مآربه، واحد آخر يريد العزة فيتحالف مع كافر عشان يبقى له سند كما يحدث مع الدول الضعيفة. لازم الدولة الضعيفة حتى تكون عزيزة للأسف تعمل محالفة وصداقة مع دولة كافرة، وهذا صنيع المنافقين. كل هذه أسباب لا قيمة لها ولن تحقق العزة الحقيقية للعبد. وما اللي هي العزة؟ العزة في الاستقامة، العزة في الطاعة. فالمنافقون يعتزون بمصاحبة الكافرين، لذلك قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ليه؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وده الواقع اللي احنا شايفينه، نجد ان في تربطات وتحالفات بين المنافقين في الديار مع الكافرين. طب انت تعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك ده انا ايه، دراع امريكا، دراع اسرائيل. اذن هو يريد العزة بهذا التحالف. لا، العزة الحقيقية في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك قال الامام الشافعي كلمة عظيمة جدا، قال: من لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى فلا عز له. وقال آخر: من اعتز بذي العز فذو العز له عز. خلي بالك من العبارات الدقيقة دي، من اعتز بذي العز فذو العز له عز. إذا كنت معتز بإيمانك ربنا هيعزك، يرفعك، يجعلك عزيزا بين الناس. رفع شعار العزة لأصحاب الاستقامة علامة صحية. ليه؟ لأن الذي لا يعتز بإيمانه يستحي أن يعلن إسلامه. خلي بالك كويس، الذي لا يعتز بإيمانه يستحي أن يعلن إسلامه، يتكسف يعلن عن السنن الظاهرة، يستحي أن يعمل الطاعات التي يتركها العباد، يستحي أن يجهر بالحق عند غفلة الناس. لكن عندما يكون عزيزا فإنه بذلك يرفع شعار الإيمان، يرفع شعار الإسلام، لأنه معتز. لما بنشوف كده لاعب الكرة بيجيب الهدف بتاعه بيعمل ايه؟ بيقعد يجري ويشوح ويوري الناس هو عمل ايه. طب انت لما تؤمن وتسلم وتستقيم على طاعة الله فإنك تفخر باستقامتك، يبقى انت ماشي في الشارع مش مكسوف حتى لو اعترض عليك المعترضون، لأنك تعتز بالطاعة ولا تريد العزة من أحد. لذلك قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تمسك به ليجعلك عزيزا. ليه؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت صالحة. إذن الكلم الطيب من توحيد استغفار وصدق وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ده اللي بيطلع إلى السماء. والعمل الصالح مرفوع أيضا إلى الله تبارك وتعالى. أما الكلم الفاسد والعمل الخبيث فلا يرفع فوق رأس العبد شبرا. في صلاتك، في دعائك، في أعمالك الصالحة، كل عمل صالح مرفوع، وكل عمل فاسد لا يرفع فوق رأس العبد. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الماكر مرائي، والآية تتكلم على المرائين في أعمالهم. فالذين يراؤون الناس ليظهروا إسلاما مع إبطان الكفر، هؤلاء يمكرون بالناس، لكن على مين؟ على الله عز وجل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولذلك من صفات الله عز وجل أنه يمكر بالماكرين. لكن نفهم إيه معنى يمكر، لأن رب العالمين منزه عن كل نقص. إيه معنى أنه يمكر؟ أي يقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، ليكون المكر منهم أخبث شيء ومن الله أحسن شيء. مدافعة المكر بمكر حسن ليقلب المكر عليهم بأسلوب حسن وبطريقة لا يعرفها العباد. ومكر أولئك، كل من يمكرون بالمسلمين في بوار، ومكر أولئك هو يبور. فلا شك أن كل من يمكر بعباد الله الصالحين فإن مكره عليه، كما قال رب العالمين: لما جرى لصالح صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني أرادوا أن يقتلوا صالح عليه الصلاة والسلام فاختبأوا في غار، رب العالمين مقر بهم، عمل إيه؟ راح منزل بس حتة صخرة صغيرة على فتحة الغار، انتهت القضية. هو ده مقر رب العالمين بهؤلاء، اختبأوا في موضع، ثم قالوا إذا مر علينا قتلنا، هم قاعدين مستخبين معاهم السلاح، راح ربنا راح منزل الصخرة قفلت الغار وماتوا، خلاص انتهت القضية. ومكروا مكرا وإيه؟ ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أقف عند هذا القدر وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.